بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 49 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى.
نعم. الشرط الثاني،
طبعا نحن ذكرنا سابقا أن العمل يكون عبادة بشروط. ذكرنا فيها الشرط الأول، وهو أن الإنسان يأكل حلالا ويبيع حلالا ويشتري حلالا ويتعامل مع الناس حلالا ويجتنب الحرام بجميع أنواعه. هذا شرط ليكون العمل عبادة وقربة لله تبارك وتعالى.
يجب على التاجر الصدق والأمانة.
طبعا إخواننا، الصدق والأمانة يعني أمر واجب في حياتنا كلها. طيب أنا الآن في البيت لا أبيع وأشتري، هل أكذب؟ لا. هل أخون؟ لا. إذن معنى ذلك الصدق والأمانة مطلوب منا في الأحوال كلها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أكد هاتين الصفتين بقوله: نعم، التاجر الصدوق الأمين مع النبيين يوم القيامة، مع النبيين يوم القيامة. إذن لذلك كان للصدق والأمانة هذه الخصوصية في التجارة. يعني الإنسان التاجر يريد أن يربح مالا، يريد أن يعني أن يجعل هذه البضاعة نافقة في السوق، تباع، لا تقف عنده، لا تتكسد البضائع عنده. طيب ماذا يفعل؟ ربما يستعمل الكذبة لإمضاء هذه البيعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: البيعان بالخيار ما لم يخن أحدهما الآخر. نعم، ما لم، في رواية البيعان، نعم، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وخانا محقت بركة بيعهما. التاجر أيها الإخوة إذا أخذ بمظاهر قوانين الدنيا في البيع والشراء يقول: الصدق والأمانة ربما يحولان بيني وبين الأرباح. يعني أنا الآن جاءني زبون سألني على بضاعة، صدقته، النتيجة ماذا فعل الزبون؟ ترك ومشي. إذن أنا الآن خسرت هذه الصفقة وفاتني هذا الربح. إذن بنظر التاجر المادي الذي يعتمد على الأسباب الدنيوية أن يقول، هذا الإنسان ماذا يقول؟ هذا الصدق وهذه الأمانة كانا سببا لفوات الربح وذهاب هذا البيع. طيب لكن الإنسان المؤمن الواثق بما عند الله عز وجل الذي ذاق حديث النبي عليه الصلاة والسلام: وإن العبد ليتبعه رزقه كما يتبعه أجله، وتذوق حديث النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، والذي تذوق قول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، الذي تذوق هذا المعنى إخوتي الأكارم يسهل عليه جدا أن يكون صادقا أمينا، لأنه يعلم أن الصدق والأمانة من أسباب البركة في البيع والشراء والتجارة، بينما الكذب والخيانة ممحقة للبركة، ممحقة للبركة. يعني أنا عندما أكذب في البيع وأخون في الشراء أنا ماذا أفعل؟ أمحق بركة هذا البيع. يعني قد تتم الصفقة صورة لكنها لا تؤتي ثمارها من الأرباح الحقيقية التي تأتي من عند الله عز وجل وليس من عند الزبون. يعني الربح أخواننا إما أن يكون حقيقيا يأتي من عند الله، وإما أن يكون صوريا يأتي من عند الزبون. لذلك إخوان أكارم، نحن نثق بما عند الله، ونعتمد على فضل الله، ونتكل على إكرام الله. لذلك نسعى أن نكون صادقين أمناء في بيعنا وشرائنا، ليس في البيع فقط بل حتى في الشراء. يعني لما جاءت امرأة إلى أبي حنيفة تعرض عليه شيئا من الثياب الجيدة الفاخرة وهي لا تعرف قيمتها، قال كم تريدين في ثمنها؟ قالت لو دراهم معدودات. قال أدفع لك أكثر أكثر، وهي تظن أنه يهزأ بها، ثم أعطاها مبالغ كبيرة جدا. لماذا أيها الإخوة؟ قال لها يعني أنا أريد أن أكون صادقا في شرائي، أمينا في شرائي. ومن جميل ما يروى عنه أيضا أنه لما جاءته امرأة بسيطة غافلة لا تعرف في البيع والشراء، لم يرضى أن يجعل الصفقة بينها وبينه فقط، بل أتى بتاجر في السوق وقال يا أخي قوم لنا هذه البضاعة. أبى أن يكون هو الذي يقوم البضاعة التي يشتريها هو، فقومها ذاك التاجر. فماذا فعل أبو حنيفة؟ اشتراها بما قال التاجر وزاد، اشتراها بما قال التاجر وزاد. هذه أمانة في الشراء. إذن عندنا أمانة في البيع وأمانة في الشراء. لما الإنسان أيها الإخوة يريد أن يشتري بضاعة ما بزهد فيها، ببخس فيها، والله يقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم، يعني بضاعة جيدة متميزة سعرها مناسب لا تطعم بها، لا تقل والله في بالسوق أحسن وأرخص، لا تقل إن والله هذه البضاعة غير مرغوبة، هذا كذا. هذا يفعله بعض الناس يظن أن هذه شطارة في البيع والشراء. لا يا أخي، هذا كذب، هذه خيانة، هذا الطعن بما عند الناس، هذا بخس للأشياء التي عند الناس، والله حذرنا من ذلك. فمن فعل ذلك محق بركة البيع التي يهيئها الله لمن يكون صادقا أمينا.
روى الترمذي وحسنه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.
أبشر يا أيها التاجر بباب عظيم من أبواب الخير يأتيك لا تحلم به أبدا. يعني نحن نظن إخواننا مين مع النبي أزبارك عليه؟ عالم عابد يقوم الليل يقرأ القرآن، ذاكر متفرغ للعبادة، زاهد في الدنيا، جميل. لكن أن يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام تاجر موصوف بالصدق والأمانة، فلا شك أن هذا باب عظيم من أبواب الخير. طيب الآن أين المشكلة؟ المشكلة أن بعض التجار يسمعون هذا الكلام والعياذ بالله فيزهدون. بماذا؟ بمعية النبي عليه الصلاة والسلام لأجل عرض من الدنيا قليل. انظر يا أيها التاجر ماذا ربحت وماذا خسرت. ربحت مالا قسمه الله لك، وسوف يأتيك بالتقوى أكثر مما يأتيك بالمعصية. لكن ماذا خسرت؟ خسرت معيتك مع النبي عليه الصلاة والسلام. والله يا أيها الإخوة هذا أمر عظيم جدا. يعني أنت عندما تكون مع النبيين يوم القيامة، إذن أين ستكون؟ في الجنة، وأنت ستكون في المراتب العالية. والإنسان إذا كان في الجنة أيها الإخوة ويعمل في هذه الدنيا أعمالا توصله إلى تلك الجنة، صدقوني سيذوق جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لكن المشكلة أن بعض الناس أيها الإخوة حقيقة يعني يتعامل مع الله وهو خائف، يتعامل مع الله وهو خائف، تقول له اتق الله، اترك هذا الحرام، اترك هذا البيع، هذا الشراء، بيبقى خائف. لكن بيعيش يعني كأنه يقول يا رب أنا أخشى إن اتقيتك أن يفوتني الخير، أخشى إن اتقيتك أن أندم، والعياذ بالله. ربنا ماذا يقول؟ واصبر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. لما ربي عز وجل ذكر قصة قارون أيها الإخوة، وذكر أحواله، وذكر ماذا قال أهل الدنيا وماذا قال أهل العلم، في النتيجة ماذا قال؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إياك أن تتقي الله وتخاف بعد ذلك، التقوى لن توصلك إلا إلى خير، ولن تسوق لك إلا الخير، ولن تفتح لك إلا أبواب الخير، لأن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فإن الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. وفي الآية الأخرى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. آيات متوالية أيها الإخوة، كلها في بيان نتائج التقوى.
نعم. والمعنى أن الله تعالى يحشره معهم في الآخرة. وعن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى الناس يتبايعون، فقال يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم، فقال صلى الله عليه وسلم إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله تعالى وبر وصدق.
لذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. يعني سبحان الله، أنت عندما تسمع هذا الحديث ماذا يخطر في بالك؟ أن تبحث، طب كيف يأبى؟ قال نعم، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هل أنا قد أقول في الدعاء اللهم أدخلني الجنة، اللهم أجرني من النار كذا، لكن بسلوكي وعملي لا، أنا أطلب النار والعياذ بالله، وأنا أهرب من الجنة والعياذ بالله. لماذا؟ أنا الآن بسلوكي أعمل عملا يوصل إلى النار وأترك العمل الذي يوصل إلى الجنة. لذلك كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. طيب، وكذلك يقول هنا إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا. يسمعها إنسان بلك هل التجار فجار؟ نحن ما قال هذا الحديث هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال التجار فجار، قال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا إيش؟ الصادق الأمين الذي كان في تجارته صادقا واثقا بما عند الله، أمينا وفيا لخلق الله. طيب أنت الآن لماذا أزعجك الحديث؟ ليه؟ طيب أنت الآن إذا محقق الصدق والأمانة، إذا أنت الآن مع النبيين يوم القيامة، هذا الحديث مو إلك، لماذا أزعجك هذا الحديث؟ سبحان الله يا أخوانا، نحن نقول له أنت أزعجك كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يزعجك ما أنت عليه من كذب وخيانة وغش وتلاعب بالميزان والأوصاف وما شابه ذلك. ألا في عنا تطفيف بالميزان، في عنا تطفيف بأوصاف البضاعة. لما أنا الآن بإخوانا بغير أوصاف البضاعة ومشان ما أرفع الأسعار بنزل الجودة وما شابه ذلك. يا إخوانا الأكارم، هذا الإنسان لو كان يثق بالله بيساوي هيك؟ والله ما بيساوي هيك. اليوم إخوان الأكارم بعضنا يتفنن في أنواع الغش، ويمكن أكثرنا عما يعني يشتري بالغش وهو لا يشعر. لماذا؟ لأن طرق الغش قد أصبحت أخطر وأعمق وأصعب من أن تكشف. صار في عنا فنون في الغش لا يخطر على بالنا أبوابها. لذلك أخواننا نحن الآن نبيع ونشتري وما شابه ذلك، لكن هنيئا لمن كان صادقا، هنيئا لمن كان أمينا، هنيئا لمن كان مراقبا لله تبارك وتعالى في بيعه وشرائه.
وعن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التجار هم الفجار. قالوا: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون.
سبحان الله، مرات كنت أنا أشتري شيئا من مكان فالبائع كذب وحلف بالطلاق بالثلاثة كذا، بعد ما راح الزبون إن شاء الله ما بيأخذنا الله عز وجل، قلت له: صدقا لا يؤاخذنك. أم تحلف بالطلاق كاذبا؟ طيب لو فرضنا هو بالطلاق بالله، طيب لو فرضنا ما حلف أصلا كذب فقط بلا يمين، هذا كله أيها الإخوة شيء خطير عند الله عز وجل. أنت الآن تروج بضاعتك بالكذب، تخدع الناس بالكذب، أنت الآن تتلاعب على الناس بالكذب. يعني هذا المشتري الآن خدعته أنت وبعته شيئا بالكذب، ذهب على البيت، قد يكون عرف قد يكون ما عرف. طيب لكن هذا الإنسان اللي عرف أو ما عرف، هل فاته حقه عندك؟ أبدا يا أيها المسكين، حقه عندك ما فات، لكنه سيدخر له وسوف تدفعه غدا من حسناتك. فإذا فنيت حسناتك دفع إليك من سيئاته. إذن أنت ظالم، ظالم إما بالمال مباشرة أو بالأوصاف أو ما إذن أنت الآن أيها الأخ الكريم تعمل عملا عظيما. لما أنا بأخذ بضاعة من السوق أنا بسترجع لعندي عن معمل أو ما شابه ذلك، وبغير توقيت الصلاحية. الله ده شو اسمه هاد؟ في أشياء الطعام والشراب وقد يكون الدواء والأشياء التي تحتاج إلى توقيت. أنا ربما أطعم أولاد المسلمين طعاما فاسدا، وربما أعطيهم دواء فاسدا يكون فيه الضرر بدل الشفاء. من المسؤول عن هذا الأمر؟ هذا الإنسان اللي تلاعب بوقت الصلاحية. طيب أنا عندما أفعل ذلك أين ثقتي أن الرزاق هو الله؟ طيب أنا عندما أقول لا والله لا أطعمها لأولاد المسلمين، أنا لا أطعمها لأولادي، إذن لن يأكل منها أولاد المسلمين، وربما أتلفت البضاعة المنتهية الصلاحية ولا أعيدها للأسواق أبدا. يأتي تاجر آخر، إنسان آخر، يقول لك: يا أخي السوق كله هيك ولسه معها صلاحيات ومدري إيش. نقول له: خلاص أنا لن أعيدها إلى السوق. ليه؟ خوفا على المسلمين وعلى أبناء المسلمين، بل خوفا على الناس جميعا. يعني الناس كل الأخوان إلى الحقوق أن أكون معهم أمينا. طيب أنا عندما أفعل ذلك والله عز وجل يراني في هذه التقوى ماذا يفعل؟ هل يضيعني؟ قال الله تعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال الله تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أما ذاك المسكين الأحمق يلي فكر حاله أخواننا بهذا اللعب وبهذه الخديعة وبهذا الغش وبهذا الكذب أنه يحقق لنفسه مزيدا من الأرباح، هذا إنسان مسكين. نقول له: يا أخي المشتري غافل ما بيعرف، لكن ربه يعلم السر وأخفى، وهذا المشتري لا يعرف، إذا ما استطاع أن يحاورك ولا أن يجادلك ولا أن يدافع عن حقوقه. لكن الله الذي يعلم السر وأخفى سيحاسبك في نفسك ومالك وولدك. فهذا المال الذي جمعته من حرام ربما أنفقته في الدنيا على صحتك وعافيتك. الليلة هي يا إخواننا، يعني إنسان عنده مال حرام وعم يخدع الناس، سبحان الله، ما بيطلع من مرضى بفوت بمرضى، أموال عم يحط أشكال وألوان، يقولك والله ما عمل لحم مصروف. إنه طبعا أين البركة في رزقك وأنت تكذب وتخون؟ أين البركة في رزقك وهناك من المظلومين من يدعون عليك يقولون نسأل الله أن ينفق هذا المال على صحته وعلى أولاده؟ يعني أنت الآن لما دعا عليك المظلوم فرحان؟ دعوة المظلوم لا ترد يا جماعة. لما أنا بغش إنسان أنا ظلمته، وهذا إنسان مظلوم، وبالتالي لو دعا علي فدعوته عند الله لا ترد. لذلك إخوتي الأكارم، حقيقة الإنسان الذي يصدق في بيعه وشرائه ويكون أمينا في بيعه وشرائه إنما يكسب خير التجارة ويحمي نفسه من هذه الشرور، يحمي نفسه من هذه الشرور. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.